التعارض بحسب الحقيقة بين الأصلين الموضوعيين للأصلين الحكميين لا بين نفسي الأصلين الحكميين. هذا الفرق التحليلي النظري يترتب على هذا الفرق، أو يمكن أن يرتب على هذا الفرق التحليلي النظري أثرين عمليين. الأثر الأول قد أشرنا إليه إلى كلا الأثرين في الأبحاث السابقة، أنه لو فرض أن أحد الطرفين كانت له حالة سابقة عدمية والطرف الآخر على تقدير قيام الإمارة فيه على النجاسة، فالإمارة منذ حدوث ذاك الطرف ووجوده قائمة على نجاسته، لأن زمان الإمارة هو زمان قيام الإمارة نفس زمان وجود هذا الطرف. فإذا كانت الإمارة في هذا الطرف إذن فهذه هذا الإناء منذ أن وجد كانت إمارة مبينة على نجاسته، فلا حالة سابقة عدمية نعتية. نعم هناك حالة سابقة مثلا عدمية أزلية يقال بعدم جريان الاستسقاء في الأعدام الأزلية. إذا كان الأمر هكذا إذن في مثل هذه الفرضية، إذا كان الأصل الجاري هو الأصل الحكمي، فالأصل الحكمي في الطرفين يجري ويتعارضان ويتساقطان ويتنجز عن الإجمالي. وأما حيث أن الأصل الجاري هو الأصل الموضوعي لا الحكمي، فأحدهما فيه الأصل الموضوعي والآخر ليس فيه الأصل الموضوعي، فلا تعارض بينهما. الطرف الذي ليست له حالة سابقة عدمية لا يمكن إثبات التأمين والترخيص الشرعي فيها، إذ نثبته بماذا؟ بإصالة البراءة أو الطهارة ابتداء. المفروض أنه من التمسك بالعام في الشرع المصداقي لا يمكن التمسك بتنقيح موضوعه باستصحاب عدم قيام البينة فيه، لا حالة سابقة لهذا الاستصحاب، أركان الاستصحاب غير سامة. فيكون الاستصحاب الموضوعي النافي لقيام البينة على النجاسة بالإناء الآخر وبالتالي للتعبد بالطهارة الظاهرية فيها، هذا الأصل الموضوعي الثاني يكون بلا معارض، لا معارض له في هذا الطرف، لا أصل حكمي إذ لا يمكن التمسك بدليل أصل حكمي، ولا أصل موضوعي منقح لأصل الحكمي. إذن فيكون حاله حال موارد جريان الأصل في طرف واحد من أطراف العلم الإجمالي، وقد تقدم أنه يجري الأصل في أحد الأطراف معينا إذا لم يكن له في الطرف الآخر ما أصل ترخيصي آخر لكي يلزم الترخيص المخالف، لا يلزم الترخيص المخالف، فيجري هذا الأصل الواحد وينحل هذا العلم الإجمالي بخلاف العلم الإجمالي بالنجاسة الواقعية فإنه لا ينحل. هذا فرق عملي أول. الفرق العملي الثاني ما أشار إليه السيد الشهيد أيضا، أنه إذا كان في أحد الطرفين أصل طولي كما في العلوم الإجمالية التي يكون علما إجماليا في أحد طرفيه، في كل من الطرفين يوجد أصل مرخص، لكن في أحد الطرفين بعد سقوط ذاك الأصل المرخص الأول بالمعارضة مع مثله في الطرف الآخر، الأصل الحكمي الطولي فيه أصل مؤمن، والآخر الأصل الطولي الحكمي فيه أصل منجز صارة الاحتياط، كما في الموارد التي يعلم إجمالا إما بتكليف في هذا المورد أو بوجوب عدم تحقق الامتثال بالمورد الآخر. هذا المثال المشهور، لو علمنا مثلا بنجاسة الإناء الماء في الإناء أو التراب في الطرف الآخر، هذا العلم الإجمالي العلم بنجاسة الماء أو التراب في كل من الطرفين لهذا العلم الإجمالي يوجد إصالة الطهارة مثلا التي هي أصل مرخص، إصالة الطهارة في الإناء تقول يجوز شربه، إصالة الطهارة في التراب يقول يجوز السجود عليه، وبتعارضان يتساقطان للزوم الترخيص المخالف القطعيين، ننتهي إلى أصلين حكميين. في طرف الإناء إصالة البراءة عن شربه، فإن الماء الذي يشك في نجاسته وطهارته أثره جواز شربه مثلا، فيجري إصالة البراءة عن جواز شربه. في طرف التراب إصالة البراءة لا تجري، لأنه التراب الأثر الموجود فيه جواز السجود لا الأكل، فإن أكل التراب محرم على كل حال حتى لو كان طاهر. جواز السجود على الطاهر، والسجود على الطاهر الشك فيه ليس شكا في التكليف، الشك فيه شك في الامتثال، لأن وجوب السجود على الطاهر معلوم، ووجوب السجود ليس انحلاليا وإنما تكليف بدلي أصله معلوم. الشك في تحقق الامتثال بهذا، لو سجد على هذا التراب يشك في أنه هل قد امتثل وصل وامتثل الأمر بالسجود على الطاهر أو لا، يكون من هذا الشك في الامتثال. وقد قرأتم أن البراءة لا تجري البراءة الشرعية في موارد الشك في الامتثال، وإنما الذي يجري قاعدته الاشتغال، الشغل اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني. إذن فالأصلان الحكميان بعد تعارض إصالة الطهارة في الطرفين، الأصل الطولي هناك المؤمن وهو البراءة، وهنا المنجز وهو إصالة الاشتغال العقلية. هنا في مثل هذه الموارد أيضا حكموا بانحلال العلم الإجمالي، وأن الأصل المؤمن يجري بعد تعارض الأصلين الأولين على تفصيلات ونكات تقدمت مفصلا في الأبحاث السابقة. يقولون أن الأصل الطهارة هنا وأصل الطهارة هناك يتعارضان يتساقطان، في الرتبة المتأخرة نصل إلى إصالة البراءة هناك وإصالة الاحتياط هنا، ولا بأس بجريانهما، إذ لا يلزم منهما الترخيص في المخالفة القطعية، وإنما الترخيص في المخالفة الاحتمالية في طرف واحد وهو لا محذور فيه. هنا أيضا الأثر الثاني يظهر، يقول السيد الشهيد أنه لو كان العلم الإجمالي علما بالنجاسة الواقعية فالأمر كما ذكر، أما لو كان العلم الإجمالي علما إجماليا بالحجة على النجاسة بقيام البينة إما على نجاسة التراب أو على نجاسة الماء، هنا حينئذ هذا فكرة الأصل الطولي سوف لا تكون تامة. أصل الطولي الواحد المؤمن، لأنه هنا لا نستطيع أن نجري إصالة الطهارة لا في هذا الطرف ولا في ذاك الطرف، لأنه من التمسك بالعام في شبة المصداقية، إذ لعل هذا الطرف هو الطرف الذي فيه البينة على النجاسة، والمفروض أن دليل الطهارة قيد بعدم قيام البينة في مورده على النجاسة. إذن فالتمسك بالأصل بدليل إصالة الطهارة أو إصالة البراءة في شيء من الطرفين لا يجوز، لأنه تمسك بالعام في شبة المصداقية. لا بد من التمسك بالأصل الموضوعي، لا بد من تنقيح موضوع الطهارة أو البراءة بأصل موضوعي، وهو استصحاب عدم قيام البينة هنا واستصحاب عدم قيام البينة هناك. بين هذين الاستصحابين لا بد من ملاحظة حال هذين الاستصحابين اللذين يشكلان أصلين موضوعيين بحسب الحقيقة لإصالة الطهارة، واستصحاب الطهارة هنا واستصحاب عدم البينة هنا في كل منهما في عرض استصحاب عدم البينة في الآخر. حينما يتساقطان لا يوجد حينئذ أصل طولي يرجع إليه، إذ أي أصل طولي يرجع إليه؟ استصحاب عدم البينة قد هذا عرضيا وقد سقط، دليل إصالة البراءة ابتداء يرجع إليه لا يمكن أن يرجع إليه لأنه قيد، البراءة أيضا مقيد دليلها مقيدا بعدم قيام البينة على النجاسة في المورد، المفروض أنه من دون إحراز القيد لا يمكن إثبات الأصل الحكمي، فلا يمكن، لا يوجد لدينا أصل حكمي يمكن إحرازه لكي يوجد انحلال العلم الإجمالي باعتبار عدم وجود أصل مؤمن حكمي في الطرف الآخر. إذن فبعد تساقط الاستصحابين أن يكون حال هذا الفرع، قالوا ما إذا لم يكن إلا الأصلين الموضوعية، إلا الأصلان الموضوعيان اللذان يتعارضان ويتساقطان، ثم نصل إلى منجزية العلم الإجمالي وجوب الاحتياط في كل من الطرفين حتى في ظرف الإناء، إذ لا يوجد أصل ترخيصي يمكن التمسك به لإثبات الانحلال في هذا الطرف. قالوا الأثر الثاني الذي هو عكس الأثر الأول، أن يجعل العلم الإجمالي بالحجة أشد من العلم الإجمالي بالواقع. هنا لو كان العلم الإجمالي بالنجاسة الواقعية لم يكن يجب الاحتياط في طرف الإناء، وإنما يجب الاحتياط في طرف التراب فقط، لكن لو كان العلم الإجمالي علما إجماليا بالحجة والبينة مثلا هنا يجب الاحتياط، أصبحت البينة أشد، العلم بالبينة أشد من العلم بالتكليف الواقعي، وهذه من النتائج الغريبة في نفسها. ويوجد فرق آخر نظري مو عملي أيضا يذكره السيد الشهيد بهذا، تقول الفروق ثلاثة، فرق نظري وفرقان فرق تحليلي وغير مؤثر عمليا وفرقان يؤثران عمليا. فرق الآخر الذي يذكره السيد الشهيد هو أنه إذا كان في أحد الطرفين استصحاب النجاسة، حالته السابقة النجاسة الإلزام إذا كان العلم الإجمالي علما إجماليا بالتكليف الواقعي بنجاسة أحدهما واقعان، أحد الإناءين مستصحب النجاسة، الآخر يجري فيه الأصل المؤمن من إصابة الطهارة أو استصحاب الطهارة أو إصابة البراءة عن الشرك جواز حرمة الشرك بلا معارض، لأنه لا يلزم منه ترخيص في المخالفة القطعية لأن الطرف الآخر مجرى لأصل منجز وهو استصحاب النجاسة. هذا من موارد انحلال العلم الإجمالي على جميع المسالك. وأما إذا كانت إذا كان العلم الإجمالي علما بالحجة لا بالنجاسة الواقعية، علمنا بأنه توجد بينة في أحد الطرفين لا يمكن الرجوع حينئذ في شيء من الطرفين إلى إصالة الاحتياط إلى إصالة البراءة حتى في هذا الطرف الذي فيه ليس فيه استصحاب النجاسة، لأنه إنما يمكن الرجوع إلى هذا إلى إصالة الطهارة إذا نقحنا قيده لعل البينة قامت في هذا الطرف. وكون الطرف الآخر فيه استصحاب النجاسة لا يعني أن البينة في ذاك الطرف ليس في هذا، لعل البينة في هذا الطرف، فلا بد من إجراء الأصل الموضوعي وهو استصحاب عدم البينة على النجاسة في هذا الطرف، واستصحاب عدم البينة على النجاسة في هذا الطرف يعارضه استصحاب عدم البينة على النجاسة في الطرف الآخر، فإن الطرف الآخر لعله ليس فيه بينة أيضا، لعل البينة لم تكن في ذلك الطرف كانت في هذا الطرف، ويعلم إجمالا بأن أحد الاستصحابين على خلاف الواقع. نعم هذان الاستصحابان لا يلزم منهما الترخيص في المخالفة القطعية لأن ذلك الطرف على كل حال لا يمكن استكابه، إلا أن هذا الاستصحاب إلا أنه بناء على بعض المباني كمبنى المرجع الذي يرى أن دليل الاستصحاب لا يجري في كل مورد علم بالانتقاض في أحد الطرفين. المرزا يرى أن تبعا للشيخ الأنصاري في المكاسب في المسائل قرأتم أنه يرى أنه أنقضه ولكن أنقضه بيقين آخر، هذا الذيل يوجب إجمال الصدر، وأنه في موارد العلم الإجمالي لا يجري الاستصحاب في الطرفين إذا كان يعلم بأن أحدهما منقوض ولو إجمالا في أحد الطرفين ولو لم يلزم من جريانهما الترخيص المخالفة القطعية. ولهذا استصحاب النجاسة معا في طرفين يعلم بطهارة أحدهما أيضا لا يجري عند المرجاء، فأنه لا يلزم منه المخالفة القطعية من جريانه، بالعكس يلزم من جريان استصحاب النجاسة مزيد الاحتياط في الطرفين، لكن حيث يعلم بأن أحدهما خلاف الواقع وأن أحدهما طاهر أيضا يقع التعارض والإجمال في دليل الاستصحاب كلما كان يعلم بانتقاض الحالة السابقة ولو إجمالا في ذلك المورد. بناء على هذا المسلك الذي اختاره الشيخ ونقحه المرجاء بنى عليه المرجاء في الأصول، الاستصحابان في المقام متعارضان، يعني قد يقال أن الاستصحابان في المقام متعارضان ويسقطان، وإذا سقط الاستصحابان وجب الاحتياط هم في طرف استصحاب النجاسة لاستصحاب النجاسة، هم في طرف عدم وجود الحالة السابقة للنجاسة لأنه طرف لعلم إجمالي لا يكون أصلا مؤمن. هذا الفرق بهذا البيان الذي يجعله فرقا عمليا يرده السيد الشهيد بأنه استصحاب عدم البينة في طرف مستصحب النجاسة لا معنى لجريانه، إذ نحن نعلم في هذا الطرف إما بوجود نجاسة قامت عليه البينة أو نجاسة استصحابية، نعلم في هذا الطرف أنه يوجد حكم ظاهري بالنجاسة إما البينة إذا كانت البينة في هذا الطرف، وإما الاستصحاب فإنه إذا لم يكن البينة استصحاب النجاسة يجري لا محالة. هذا لو قلنا بأن الأصول والإمارات المتوافقة أيضا الإمارة تتقدم على الأصل، وأما لو قلنا أن الأصول والإمارات المتوافقة معا يجريان المسألة أوضح حينئذ، لأن هنا الاستصحاب على كل حال جاري استصحاب النجاسة، والبينة إذا كانت موجودة البينة أيضا على النجاسة لا على الطهارة بحسب الفرض، أيضا لا تكون رافعة للحكم الظاهري الاستصحابي بالنجاسة. فيعلم تفصيلا في طرف الإناء الذي حالته السابقة النجاسة، يعلم تفصيلا بأن هنا حكم ظاهري بالنجاسة بوجوب الاجتناب، إما هذا الحكم الظاهري البينة والاستصحاب بناء على عدم التنافي، أو البينة فقط أو الاستصحاب فقط، فيعلم على كل حال أن يوجد هنا حكم ظاهري بالنجاسة، فلا معنى لإجراء استصحاب عدم البينة. الاستصحاب عدم البينة ماذا تريدون من إجرائه؟ تريدون بإجراء استصحاب عدم البينة على النجاسة الانتهاء إلى أثر عملي أو عدم الانتهاء إلى أثر؟ إذا لم يكن له أثر عملي، لأن النتيجة على كل حال وجوب الاجتناب تفصيلا عن هذا الطرف للعلم بحكم ظاهري لوجوب الاجتناب، إذن فلا يجري استصحاب حينئذ. فإن الأصل الموضوعي إنما يجري لنفي موضوع أو إثبات موضوع إذا لم يكن حكمه معلوما على كل حال. وأما مع كون الحكم والأثر معلوم الثبوت أو معلوم الانتفاء، الأصل الموضوع لا يكون جاريا. فإذا أريد به تعبد بنفس عدم البينة لا أثر للتعبد، لا أثر شرعي للتعبد بعدم البينة. وإذا أريد الانتهاء إلى التعبد بالأثر العملي، الأثر العملي معلوم في هذا الطرف، إذ يعلم بأنه يجب الاجتناب عن على كل حال لوجود حكم ظاهري تنجيزي في هذا الطرف، إما استصحابي أو بينتي بالنجاسة. ومع هذا العلم التفصيلي لوجود هذا الحكم الظاهري، استصحاب عدم البينة لا يكون حينئذ جاريا، فلا يجري إلا استصحاب عدم البينة في الطرف الآخر. فيكون هذا الفرق أيضا فرقا نظريا لا عمليا، هذا أيضا الفرق الآخر الذي يذكره. فالمهم الفرقان الأولان اللذان يثبتان، الذي يثبت كفرقين عمليين، الفرق العملي الأول، وهو أنه إذا كان هناك في مورد العلم الإجمالي بالحجة في أحد الطرفين حالة سابقة عدمية، في الطرف الآخر حالة سابقة عدمية لم تكن منذ خلقة هذا الطرف، يشك في قيام البينة على نجاسته وعدم البينة على نجاسته. يعني لو كانت البينة في هذا الطرف فهي موجودة من أول الآن. هنا يقال أن الأثر العملي جريان استصحاب عدم البينة في ذاك الطرف وعدم المعارض في هذا الطرف، إلا بناء على قبول الأصل العدم الأزلي مثلا، فبناء على عدم قبول الأصل العدم الأزلية ينحل مثل هذا العلم الإجمالي. هذا أثر عملي يترتب على مورد العلم بالحجة، غير مترتب هذا الأثر على مورد العلم بالنجاسة الواقعية، فإنه حينئذ كان يجب الاجتناب عن كلا طرف. والأثر العملي الثالث عكس هذا الأثر في مثال العلم الإجمالي بقيام الحجة على نجاسة الماء أو التراب، فإنه هنا هذا العلم الإجمالي سوف يكون منجزا، إذ لا يوجد الأصل الطولي الذي يرجع إليه لو كان العلم الإجمالي علما إجماليا بالنجاسة الواقعية، حيث كان ينحل بإجراء إصالة البراءة عن حرمة شرب الإناء، لأنه أصل طولي لا معارض له في رتبته في الطرف الآخر. هذان الثمرتان المتبقيتان، قلنا في مرتبة أن هاتين الثمرتين غير مترتبتين، يعني بالتحليل والدقة هذه لا فرق، كما هو المشهور وكما هو مختار السيد الشهيد في الفقه أيضا. لا أدري كيف هنا بقي هذا البحث بهذا الشكل في التقريرات ناقصا. الله لا شك فقهيا أنه لا فرق بين العلم الإجمالي بالحكم الإلزامي الواقعي والعلم الإجمالي بالحجة على الإلزام الواقعي من حيث المنجزية وترتيب تمام الآثار للعلم الإجمالي لمنجزية العلم لقوانين منجزية العلم الإجمالي بالتكليف. لا فرق بين العلم الإجمالي بالتكليف الواقعي أو العلم الإجمالي بالحجة الإلزامية على التكليف الواقعي، بس لا بد من بيان فني ندفع به هذا التقريب الذي على أساسه تم الثمرتان. وهذا التقريب يعني أساس الثمرتين تلك النقطة النظرية التي أشير إليها، وهي أن الأصل الترخيصي بعد أن كان محكوما ومقيدا دليله بدليل الإمارة الإلزامية، لأن الإمارات مقدمة على الأصول، لا محالة سوف يكون في مورد الشك في وجود الإمارة وعدم وجود الإمارة لا يجوز التمسك بدليل الأصل، لأنه تمسك بالعام في الشبهة المصداقية لمقيدها الذي لا يجوز. فلا بد من الرجوع إلى الأصل الطولي، وهو استصحاب عدم القيد، عدم الحاكم، عدم البينات في هذا الطرف وعدم البينات في ذاك الطرف. هذا هو أساسه هذه هاتين الثمرتين، وهذا الأصل الطولي حينئذ وهو الاستصحاب نتيجته ما ذكر. يعني حينما نختر إطلاق دليل الأصل الحكمي وهو إصابة الطهارة أو البراءة بحيث لا يمكننا أن نرجع إليه، ونضطر إلى أن نرجع إلى هذا الأصل الموضوعي وهو استصحاب عدم قيام الإمارة في هذا الطرف على الإلزام، أو استصحاب عدم قيام الإمارة في الطرف الآخر على الإلزام، حينئذ يترتب على ذلك هاتين الثمرتين. فلا بد من حل المغالطة في هذه النقطة، وهو أن هذا الكلام في نفسه غير تام، أنه نحن في موارد الشك في قيام الحاكم البينة الحاكمة، نستطيع أن نرجع ابتداء إلى دليل الآخر المرخص، ولا يكون هذا من التمسك بالعام في الشبهة المصداقية، لنحتاج إلى أن نرجع إلى استصحاب عدم البينة في هذا الطرف، واستصحاب عدم هذا الأصل الموضوعية الاستصحابي، لكي يقال حينئذ أن هاتين الاستصحابين يترتب عليهما هاتان الثمرتان، إذا كان في أحد الطرفين الحالة السابقة غير مفرجة فيجري الآخر بلا معارض، إذا كان هناك أصل طولي لا يفيد حينئذ لا يمكن أن نرجع إلى أصل طولي. بل الصحيح أننا دائما في موارد الشك حتى في موارد احتمال قيام الإمارة نستطيع أن نتمسك ابتداء بدليل الأصل، بدليل إصالة الطهارة أو إصالة البراءة أو نحو ذلك من الأصول المرخصة. فإطلاق دليل الأصول المرخصة تام في كل من الطرفين في نفسه، كما إذا كان العلم الإجمالي بالواقع لا بالحجة، ليس هناك إطلاق دليل الأصل إصالة الطهارة أو البراءة في كل من الطرفين في نفسه تام، وإنما يتعارضان ويتساقطان من باب لزوم الترخيص في المخالفة القطعية. كذلك هنا أيضا في موارد العلم الإجمالي بالحجة أيضا نستطيع أن نرجع ابتداء في كل من الطرفين إلى إصالة الطهارة أو إلى إصالة البراءة، وإطلاق دليل إصالة البراءة وإصالة الطهارة لا محذورة ولا مشكلة فيه، فيكون مجرى له في هذا الطرف ومجرى له في ذلك الطرف، فيتعارضان ويتساقطان بلا حاجة إلى الاستصحاب الموضوعي. وهذا كيف يكون؟ هذا إنما يكون بهذا البيان، ببيان أن أدلة الأصول المرخصة كإفاءة الطهارة أو البراءة كما تجري في مورد الشك في الحكم الواقعي كذلك تجري وله إطلاق في مورد الشك في الحكم الظاهري، كل شيء لك حلال حتى تعرف أنه حرام، هذا يشمل مورد عدم العلم بالحكم الواقعي الذي نعلم بعدم وجود البينة في موردها، لكن نحتمل واقعا يكون هذا حراما أو يكون حلالا، كل شيء حلال يقول ما دامك لا تعلم بالحكمة الواقعية فهو لك. كذلك يشمل كل شيء لك حلال موردا تشك فيه، إضافة إلى شكك في الحرمة والحلية الواقعية تشك في قيام حرمة ظاهرية في البين، كما لو شككت ولم تعلم أن البينة حجة أو ليس بحجة، هذه شبه حكمية في الإمارة، أو علمت بحجة البينة شككت أن هناك توجد بينة أو لا توجد بينة على الحرمة، فإنه هذا الشك، الشك الثاني، الشك في وجود البينة على الحرمة أو الشك في الحرمة الظاهرية، هذا شك ثاني غير الشك في الحكم في الحرمة الواقعية، هذا الشك الثاني أيضا مشمول لإطلاق كل شيء لك حلال أو كل شيء لك طاهر. كل شيء لك حلال يقول لو شككت في الحلية والحرمة الواقعية مع العلم بعدم البينة فهو لك حلال، هذا شك مشمول لكل شيء لك، ولو شككت في الحلية والحرمة الواقعية ومع الشك في الحلية والحرمة الواقعية الظاهرية كما إذا احتملت قيام إمارة على الحرمة أو على النجاسة أيضا فهو لك حلال أو لك طاهر. ما يخرج من إطلاق كل شيء لك حلال أو كل شيء لك طاهر العلم بالحرمة الواقعية أو الظاهرية، أما كلما لم يكن لك علم لا بالحرمة الواقعية ولا بالحرمة الظاهرية احتمال الحرمة الظاهرية أيضا مشمول لإطلاق كل شيء لك حلال. كل شيء لك حلال يقول ما دامك لا تعلم بالحرمة الواقعية أو بالحرمة الظاهرية تعلم، لا بد من العلم بهذا الشيء المنجز الذي هو إما الحرمة الواقعية أو الحرمة الظاهرية. فإن الحرمة المجهولة من قبل الشارع ظاهرا لو علينا به المكلف كالعلم بالحرمة الواقعية، علم بتكليف شرعي لا محالة. ما دامك لا تعلم فهو لك حلال، فإطلاق كل شيء لك حلال يشمل موارد الشك في الحرمة الظاهرية. فإذا كان يشمل موارد الشك في الحرمة الظاهرية إذن نستطيع أن نتمسك بإطلاق دليل كل شيء لك حلال وكل شيء لك طاهر ابتداء في موارد الشك في البينة. صحيح نعلم بوجود بينة في البين، والبينة إما في هذا الطرف إما في ذاك الطرف، والبينة لو كانت واصلة ومعلومة تفصيلا في كل من الطرفين لا ارتفعت قاعدة الطهارة وقاعدة البراءة، لكن ليست معلومة في شيء من الطرف. فما دامت غير معلومة في شيء من الطرفين إذن إطلاق كل شيء لك حلال أو كل شيء لك طاهر في كل من الطرفين هذا الإطلاق تام. ولا يقال بأن هذا الإطلاق إذا كان تاما في كل من الطرفين يلزم التناقض بين إطلاق كل شيء لك حلال أو لك طاهر في الطرفين، حكمين ظاهريين مجعولين من قبل الشارع ترخيصيين، وبين جعل الحرمة الظاهرية في مورد تلك البينة الموجودة في موارد العلم الإجمالي بالنجاسة الواقعية، جعل الطهارتين الظاهريتين أو الحليتين الظاهريتين في الطرفين مع الحكم الواقعي بالحرمة لا تعارض بينهما لا تناقض إلا بالإحاطة قبح الترخيص، ولا بين نفسي الحكمين الشرعيين لا يوجد تعارض. قلنا فيما سبق لا منافات بين الحكم الظاهري والحكم الواقعي، النجاسة المعلومة والحرمة المعلومة واقعية، والطهارة والحلية المجعولتين في الطرفين ظاهرية، والحكم الظاهري مع الحكم الواقعي يجتمع. وإنما كان المحذور محذور لزوم قبح الترخيص مثلا في المخالفة، لكن هنا لا يلزم، هنا يوجد محذور أشد الذي هو مقصود السيد الشهيد، وهو أنه هنا مع قطع النظر عن قبح الترخيص في المخالفة القطعية نفس جعل الحلية والطهارة الظاهرية في الطرفين مع جعل الحرمة والنجاسة الواقعية في أحد الطرفين، هذان كلاهما جعلان من غير المولى وكلاهما جعلان ظاهريان، ليس أحدهما واقعي والآخر ظاهري، لكي يقال لا يلزم منهما التناقض، هذا فيه تناقض، لأن بين الحكمين الظاهريين المتضادين في الاقتضاء متعارض تناف ثبوتي بخلاف الحكم الواقعي. الحكم الواقعي مع الحكم الظاهري لا تنافي بينهما، وإنما المحذور أن الترخيص في المخالفة القطعية عقلا قد يحكم، ولهذا في مواد الشبهات البدوية يوجد حكم ظاهري وقد يكون فيها حكم واقعي على خلافه من دون أي تناقض. هذا جمعنا بين الأحكام الظاهرية والواقعية. ففي مورد العلم الإجمالي بالنجاسة الواقعية لا يوجد محذور التهافت الثبوتي، ولهذا لا نحتاج إلى تقييد دليل الأصل بغير مورد الحكم الواقعي، لأنه لا منافاة بينهما لكي يقيد، فلا ملزم هناك للتقييد. أما هنا الحجة حكم ظاهري ليس حكم واقعي، الحجة على النجاسة بنفسها حكم ظاهري، وهذا حكم ظاهري كإفات الطهارة التي هي حكم ظاهري وكيفات البراءة التي هي حكم ظاهري، وبين الأحكام الظاهرية يوجد تنافي، الأحكام الظاهرية يتضاد بينهما إذا فرض أنهما اجتمعا في مورد واحد، ولهذا لا يجوز في مورد واحد الشارع هم يجعل حكم ظاهري بالنجاسة، هم يجعل حكم ظاهري بالطهارة، هم يجعل حكم ظاهري بالحلية، هم حكم ظاهري بالحرمة، لا يمكن. يجعل حكم واقعي بالحرمة وحكم ظاهري بالحلية يمكن، لكن يجعل حكم ظاهري بالحرمة وحكم ظاهري بالحلية تناقض، هذا كالحكمين الواقعيين، يجعل حكمين واقعيين أحدهما بالحرمة وأحدهما بالنجاسة. دائما الأحكام إذا الحكمان المتنافيين إذا كان من سنخ واحد يقع بينهما تعارض وتنافي ثبوتي، فلا بد من تقييد أحدهما وموضوع أحدهما بعدم الآخر. وأما إذا كان من سنخين أحدهما واقعي والآخر ظاهري لا تنافي بينهما، لأننا جمعنا بين الأحكام الظاهرية والواقعية فيما سبق، إلا أن يلزم محذور الترخيص المخالف القطعي، ذاك بحث آخر، ذاك تعارض في بلاك آخر. إذن ففي محل في مورد البينة جعل حكمين ظاهريين في الإناءين بالطهارة مع جعل حكم ظاهري بالنجاسة وبالحرمة بمقتضى مفاد البينة في أحد المولين بينهما تهافت لا يمكن، وليس من قبيل حكم الواقعي بالنجاسة والحرمة، فلا بد من أن يتقيد موضوع أحدهما أحد الحكمين الظاهريين بعدم الآخر. وما هو الذي يتقيد؟ دليل الترخيص يتقيد. فنرجع إلى ما يقوله السيد الشهيد من أن الحكم الظاهري هنا وهو إصالة الطهارة أو البراءة موضوعه لا محالة، لا بد أن يتقيد بعدم ذلك الحكم الواقعي الحكم الظاهري، لا بد أن يتقيد بعدم ذلك الحكم الظاهري الذي يثبت من قبل الإلزامي الذي ثبت من قبل البينة. إذا لم نقيد يلزم التهافت الثبوت، إذا قيدنا يلزم ما ذكر من أنه لا يمكن التمسك، لا يمكن التمسك بدليل إصالة الطهارة أو البراءة، لأنه من التمسك بالعام في الشبه المصداقية لمقيده. هذه شبهة، وهذه هي روح ما أدى إلى سيد الشهيد أن يقبل هذا الفاق في هذا المورد. هذا الكلام جوابه أن الحكم الظاهري ليس كل حكم ظاهري لا يجتمع مع كل حكم ظاهري آخر، فإن الحكم الظاهري أيضا كالحكم الواقعي يكون له مرتبتان، أن يعقل للمولى أن حكما ظاهريا يجعله في مورد، ثم واقعا ثم لمن يشك في هذا الحكم الظاهري يجعل حكما ظاهريا مخالفا لذلك الحكم الظاهري. الحكم الظاهري أيضا كالحكم الواقعي له مرتبتان، يعني يوجد هناك حسب الحقيقة في المقام يوجد مرتبتان لهذا الحكم الظاهري: الحكم الظاهر البينة بالنجاسة والوجوب الاجتناب، هذا الحكم الظاهري إذا كان واصلا للمكلف لا يمكن للمولى حينئذ أن يجعل في مورده حكما ظاهريا مخالفا، عينا كالحكم الواقعي إذا وصل بالعلم التفصيلي يلزم التناقض، لا يمكن أن يجعل في مورده حكما ظاهريا على خلافه. على بيان تقدم في بحثه أنه كيف لا يمكن جعل حكم ظاهري في مورد القطع التفصيلي بالحكم الواقعي، هذا هناك على بيان تقدم فيه نوع من التعقيد، لكن هنا واضح أنه لو وصل هذا الحكم الظاهري جعل حكم ظاهري مخالف له تضاد وتناف ثبوتي يلزم منه التناقض في عالم مبادئ الجعل، لا يعقل ذلك، هذا صحيح. لكن هذا لا يعني أنه لا يمكن جعل أي حكم ظاهري في مورد الحكم الظاهري الأول، إذ يمكن للمولى أنه في موارد الجهل واشتباه هذا الحكم الظاهري الأول المجعول أيضا يجعل حكما ظاهريا مخالفا معه أو موافقا معه، فإن المولى حينما يجد أن حكمه الظاهري الأول اشتبه على المكلف، حال هذا الحكم الظاهري حال الحكم الواقعي حينما يشتبه على المكلف، يحقق موضوعا للتزاحم الحفظي حسب تعبيرنا في حقيقة الحكم الظاهري، أو قولوا يحقق مرتبة وموضوعا لجعل حكم ظاهري، إما بإيجاب الاحتياط لمن شك في الحكم الظاهري الإلزامي الأول، أو بإيجاب الترخيص لمن شك في الحكم الظاهري الأول، ولا منافاة أن يكون الحكم الظاهري الأول إلزامي والحكم الظاهري الثاني لمن يشك في الحكم الظاهري الأول ترخيصي، لا لازم تنافي بينهما. لعل هناك نكتة تقتضي أن من يشك في الحكم في جعل الحكم الظاهري الأول بنحو الشبه الحكمية أو الشبه الموضوعية يكون الأفضل في حقه إطلاق العنان والترخيص، بينما من تصل إليه البينة والإمارة المهم والأهم عند المولى أن يجعل في مورده إيجاب الاحتياط، لأن الإمارة مثلا إذا كانت إلزامية المولى يرى أن الإمارة أغلب مطابقة للواقع، فلا محذورة في أن يجعل حكم ظاهري مخالف مضاد للحكم الظاهري الأول لمن يشك في الحكم الظاهري الأول. إذن فالحكم الظاهري إذن صار له مرتبتان: مرتبة إحرازه ووصوله التفصيلي، ومرتبة التباسه والشك فيه، وهذه المرتبة يمكن أن يجعل في مورده من قبل الشارع حكما ظاهريا يغاير ذاك الحكم الظاهري المشكوك، ذاك مثلا إلزامي هذا ترخيصه، لأن ذاك إلزاميته بنقطة تلك النقطة حينما يشك في موضوعها ليست موجودة، المولى يرى أن لمن يشك في وجود البينة وعدم وجود البينة هنا هذا الشك الأصلح والأولى أن يجعل فيه إطلاق العنان، يجعل فيه الترخيص. فمن تخله البينة على الإلزام مجعول في حقه من قبل المولى، الحكم الظاهري الإلزامي. من يشك بالبينة على الإلزام المجعول من قبل المولى في حقه الحكم الظاهري الترخيصي. وهذا الحكم الظاهري الترخيصي مع ذاك الحكم الإلزامي الظاهري الإلزامي لا تنافي بينهما، لأنهما في مرتبتنا، أحدهما بلحاظ الآخر كالظاهر بلحاظ الواقع، مع أن كليهما بلي هذا لكن هذا لا بس، لكن الحكم الظاهري الثاني يؤخذ في شك ثاني. الفرق حينئذ أن الحكم الظاهري الثاني الطولي وهو الترخيص لمن شك في البينة أخذ فيه الشك في الحكم الظاهري الأول. إذن وهذا هو الذي يرفع التعارض، إذ يجعل الأول بالنسبة للثاني كالحكم الواقعي بالنسبة للحكم الظاهري. لا يوجد يعني نفس نكتة الجمع بين الأحكام الواقعية والظاهرية، نفس تلك النكتة تجري هنا بحسب الحقيقة. إذا عرفنا هذه الخصوصية حينئذ لا موجبة لتقييد إطلاق أدلة الأصول كإصالة الطهارة أو البراءة في كل مشكوك إلا بمورد يكون فيه ذاك الحكم الظاهري والحجة منافيا مع جعل هذا الحكم الظاهري بالبراءة والطهارة. وما هو مورد المنافاة؟ ما إذا كان ذاك الحكم الظاهري بالإلزام بالحرمة أو النجاسة واصلا بالوصول التفصيلي، أما إذا لم يكن واصلا ولو وصل بالوصول الإجمالي قلنا فيما سبق أنه يمكن جعل حكم ظاهري ينفي الحكم الواقعي في كلا طرف العلم الإجمالي فضلا عن طرف واحد على ما تقدم من الأبحاث السابقة. إذن فلا تنافية بين هذه الحجة المجعولة إجمالا في أحد الموردين الحجة الإلزامية وبين جعل حجتين ترخيصيتين أصلين عمليين ترخيصيين في الطرفين، لا يوجد بينهما تنافي في نفسه. نعم يبقى التنافي من حيث منجزية من حيث قبح الترخيص في المخالفة القطعية، وأن ذاك الحكم حيث أنه معلوم إجمالا، وأن العلم الإجمالي عند العرف أو عند العقل كالعلم التفصيلي يقبح مخالفته إما عقلا أو ارتكازا كما هو مبدأ السيد الشهير. هذه حين النقطة للتعارض والتساقط في كلا الموردين، هم في العلم الإجمالي بالواقع وهم في العلم الإجمالي بالحجة على حد واحد، يوجب التعارض والتساقط لا يوجب اشتباه الحجة إلا حجة. إذن فبحسب الحقيقة في موارد العلم الإجمالي بالحجة نحن نتمسك ابتداء بدليل الأصل مرخص، لا نحتاج إلى إجراء الاستصحاب الموضوعي لكي نقع في هذه المطبات وتترتب الثمرتان المذكورتان. ابتداء إطلاق دليل الأصل المرخص من إصالة الطهارة أو إصالة البراءة إطلاقه تام بلحاظ مرتبة الشك في الحكم الظاهري الإلزامي، شك في الحجة، فإن في هذا المورد يوجد شك آخر غير الشك في الواقع، وهو الشك في الحكم الظاهري الإلزامي البينة. في كل من الطرفين يوجد شكان بحسب الحقيقة، شك في الحكم الواقعي بالنجاسة والطهارة، وشك في قيام البينة في ذاك الطرف التي البينة تكون حكما ظاهريا بالنجاسة. إذن هذا الشك الثاني مجرى في نفسه لإطلاق دليل الأصل الترخيصي من براءة أو من طهارة، وهذا الإطلاق لا وجه لرفع اليد عنه ولا وجه لسقوط هذا الإطلاق، محرز موضوعه، لأن ما لزم لزم من تقي ما لزم من نعم ما 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 يلزم تقييد دليل الأصل المرخص به وإخراجه من إطلاقه بحيث يكون قيدا فيه بدليل بحكومة دليل البينة، إنما هو مورد العلم بالحكم الظاهري لا مورد الشك في الحكم الظاهري. فإن مورد الشك في الحكم الظاهري يمكن جعل الحكم الظاهري الترخيص فيه، فإذا كان يمكن لماذا يقيد إطلاق دليله بعد أن كان إطلاق دليله في نفسه لا مقيد له مقيد لفظية له؟ لا يوجب لا يوجد شيء يقتضي التقييد إلا التنافي بين دليل جعل الإمارة وهذا الدليل، والتنافي لا يوجد في مورد الشك فيه، التنافي فقط موجود في مورد إحرازه والعلم به لا في مورد الشك فيه ولو كان شكا مفهوما بالعلم الإجمالي. إذن فلا فرق لا فرق حتى لا فرق نظري أيضا بين موارد العلم الإجمالي بالتكليف الواقعي أو العلم الإجمالي بالحجة. في كلا الموردين التمسك بدليل الأصل الترخيصي ابتداءً فثمرتان غير مترتبتين.